بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى أحب القرآن هذا الكتاب المبارك، وهو التوسل أنواعه وأحكامه للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في ذكر التوسل المشروع: ثالثا، التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح، كأن يقع المسلم في ضيق شديد أو تحل به مصيبة كبيرة، ويعلم من نفسه التفريط في جنب الله تبارك وتعالى، فيحب أن يأخذ بسبب قوي إلى الله، فيذهب إلى رجل يعتقد فيه الصلاح والتقوى أو الفضل والعلم بالكتاب والسنة، فيطلب منه أن يدعو له ربه ليفرج عنه كربه ويزيل عنه همه. فهذا نوع آخر من التوسل المشروع دلت عليه الشريعة المطهرة وأرشدت إليه، وقد وردت أمثلة منه في السنة الشريفة، كما وقعت نماذج منه من فعل الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. فمن ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه حيث قال: أصاب الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني فبينما قحطا، يعني قحطا،
فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر قائما في يوم الجمعة، قام، وفي رواية دخل أعرابي من أهل البدو من باب كان وجاه المنبر نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع. وفي رواية: هلك العيال، ومن طريق أخرى: هلك القراع وهلك الشاء.
هلك المال وجاع العيال، في رواية: هلك العيال،
ومن طريق أخرى: هلك القراع وهلك الشاء. وفي أخرى: هلكت
الكراع، يعني الخيل.
وفي أخرى: هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله لنا أن يسقينا. وفي أخرى: يغيثنا. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه يدعو حتى رأيت بياض إبطه: اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا. ورفع الناس أيديهم معه يدعون.
نعم، فدل هذا على أنه في دعاء الاستسقاء وهو على المنبر يوم الجمعة يشرع للإمام أن يرفع يديه، وللمأمومين كذلك يشرع للإمام رفع اليدين والمأموم كذلك. أما في الدعاء العام في الجمعة من غير استسقاء فإنه لا يشرع للإمام ولا المأموم رفع اليدين، إنما رفع اليدين يكون فقط في دعاء الاستسقاء. نعم.
هل تقلق لريش من الدعاء؟
نعم، بعض العلم يعني يرى أن يكون ظاهر اليدين إلى أعلى وباطن الكفين إلى أسفل، وبعض يقول ليس كذلك ولكن يبالغ في الرفع حتى يكون مثل هذا، يعني تفاؤلا. نعم.
ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة، ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة،
يعني في هذا الموضع، لكن ورد في مواضع أخرى، ورد في مواضع أخرى، نعم، في صفات أخرى، لأن هناك الاستسقاء له صفات، منه استسقاء يكون عبارة عن دعاء الإمام في الخطبة، خطبة الجمعة، ومنه استسقاء بالصلاة والخطبة، وهذه التي حول فيها رداء، ومنها استسقاء بمطلق الدعاء، يعني من غير خطبة ولا صلاة. نعم.
ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. وفي رواية قال أنس: وإن السماء لمثل الزجاجة. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاضر على لحيته صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: فهاجت ريح أنشأت سحابا ثم اجتمع ثم أرسلت السماء عزاليها، ونزل على المنبر فصلى، فخرجنا نخوض الماء.
في الحاشية: جمع عزلاء، وهو فم المزادة الأسفل، وفيه تشبيه غزارة المطر وشدته بالماء الخارج من أفواه القرب المصبوبة. نعم.
فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا. وفي رواية: حتى ما كاد الرجل يصل إلى منزله، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى ما تقلع حتى سالت مثاعب المدينة. وفي رواية: فلا والله ما رأينا الشمس ستا. وقام ذلك الأعرابي أو غيره، وفي رواية ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله تهدم البناء. وفي رواية: تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي.
يعني من كثرة المطر، والجمعة الماضية كان من انعدام المطر. نعم.
وفي طريق بشق المسافر ومنع الطريق وغرق المال، فادعوا الله يحبسه لنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يده فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على رؤوس الجبال والآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت مثل الجوبة. وفي رواية: فنظرت إلى السحاب تصدع حول المدينة يمينا وشمالا كأنه إكليل. وفي أخرى: فانجابت عن المدينة انجياب الثوب، يمطر ما حوالينا ولا يمطر فيها شيء. وفي طريق قطرة، وخرجنا نمشي في الشمس يريهم الله كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته. وسال الوادي وادي قناة شهرا، ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود.
الله أكبر. هذه من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، دعوه على منبره فجاءت سحابة فتوسطت السماء ثم أمطرت. في الجملة بعدها دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع المطر: اللهم حوالينا ولا علينا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما أشار إلى ناحية فرق السحاب معه وخرج الشمس، فهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون. ومعنى قول عمر: إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، أننا كنا نقصد نبينا صلى الله عليه وسلم ونطلب منه أن يدعو لنا ونتقرب إلى الله بدعائه. والآن وقد انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ولم يعد من الممكن أن يدعو لنا.
يعني ليس التوسل بذاته، إنما التوسل بدعائه. ولو كان التوسل بالذات لما احتاجوا الإتيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكان الرجل في بيته يقول: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك. لكن لماذا أتى يتوسل بدعاء؟ ولهذا قال: يا رسول الله فادعوا الله لنا. كذلك العباس، إنما توسل بدعاء العباس. فمعنى نتوسل إليك بنبينا يعني بدعائه، ونتوسل إليك بعم نبينا يعني بدعائه، لأنهم ما توسلوا بذات النبي حتى توسلوا بذات العباس رضي الله عنه. نعم.
ولم يعد من الممكن أن يدعو لنا، فإننا نتوجه إلى عم نبينا العباس ونطلب منه أن يدعو لنا. وليس معناه أنهم كانوا يقولون في دعائهم: اللهم بجاه نبيك اسقنا، ثم أصبحوا يقولون بعد وفاته صلى الله عليه وسلم: اللهم بجاه العباس اسقنا، لأن مثل هذا دعاء مبتدع ليس له أصل من الكتاب ولا في السنة، ولم يفعله أحد من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، كما سيأتي الكلام على ذلك بشيء من البسط قريبا إن شاء الله تعالى. ومن ذلك أيضا ما رواه الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى في تاريخه بسند صحيح عن التابعي الجليل سليم بن عامر الخبائري أن السماء قحطت، فخرج معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأهل دمشق يستسقون، فلما قعد معاوية على المنبر قال: أين يزيد بن الأسود الجرشي؟ فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل يتخطى الناس فأمره معاوية فصعد على المنبر فقعد عند رجليه، فقال معاوية: اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بيزيد بن الأسود الجرشي، يا يزيد ارفع يديك إلى الله. فرفع يديه،
هذا المراد بيزيد يعني بدعائه. يا يزيد ارفع يديك إلى الله، فرفع يديه ورفع الناس أيديهم.
ورفع الناس أيديهم فما كان أوشك أن ثارت، فما كان أوشك أن ثارت سحابة في الغرب كأنها ترس، وهبت لها ريح فسقتنا حتى كاد الناس ألا يبلغوا منازلهم.
نعم.
وروى ابن عساكر أيضا بسند صحيح أن الضحاك بن قيس خرج يستسقي بالناس فقال ليزيد بن الأسود أيضا قم يا بكاء، زاد في رواية فما دعا إلا ثلاثة حتى أمطروا مطرا كادوا يغرقون منه. فهذا معاوية رضي الله عنه أيضا لا يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لما سبق بيانه، وإنما يتوسل بهذا الرجل الصالح يزيد بهذا الرجل الصالح يزيد بن الأسود رحمه الله تعالى، فيطلب منه أن يدعو الله تعالى ليسقيهم ويغيثهم ويستجيب الله تبارك وتعالى طلبه. وحدث مثل هذا في ولاية الضحاك بن قيس أيضا. قال رحمه الله تعالى بطلان التوسل بما عدا الأنواع الثلاثة السابقة. فمما سبق تعلم أن التوسل المشروع الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وجرى عليه عمل السلف الصالح وأجمع عليه المسلمون هو: أولا التوسل باسم من أسماء الله تبارك وتعالى أو صفة من صفاته، ثانيا التوسل بعمل صالح قام به الداعي، ثالثا التوسل بدعاء رجل صالح. وأما ما عدا هذه الأنواع من التوسلات ففيه خلاف، والذي نعتقده وندين الله تعالى به أنه غير جائز ولا مشروع،
لا سيما التوسل بالذوات فإنه لم يعرف في المسلمين. نعم.
لأنه لم يرد فيه دليل تقوم به الحجة، وقد أنكره العلماء المحققون في العصور الإسلامية المتعاقبة، مع أنه قد قال ببعضه بعض الأئمة، فأجاز الإمام أحمد رحمه الله التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم وحده فقط، وأجاز غيره كالإمام الشوكاني التوسل به وبغيره من الأنبياء والصالحين، ولكننا كشأننا في جميع الأمور خلافية، ندور مع الدليل حيث دار، ولا نتعصب للرجال، ولا ننحاز لأحد إلا للحق كما نراه ونعتقده. وقد رأينا في قضية التوسل التي نحن بصددها الحق مع الذين حضروا التوسل بمخلوق، ولم نرى لمجيزيه دليلا صحيحا يعتد به، ونحن نطالبهم بأن يأتونا بنص صحيح صريح من الكتاب أو السنة فيه التوسل بمخلوق، وهيهات أن يجدوا شيئا يؤيد ما يذهبون إليه أو يسند ما يدعونه. اللهم إلا شبها واحتمالات سنعرض للرد عليها بعد قليل.
أما ما نسب إلى أحمد رحمه الله تعالى فله كلام، لكن في رواية، ولكن الرواية الثانية توافق ما عليه الجماهير كما ذكر ابن القيم ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب التوسل. والله أعلم ماذا كان بمراده هنا، لكن هو يوافق الجماهير في أنه لا يجوز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فهذه الأدعية الواردة في القرآن الكريم وهي كثيرة لا نجد في شيء منها التوسل بالجاه أو الحرمة أو الحق أو المكانة لشيء من المخلوقات. وهك بعض الأدعية الكريمة على سبيل المثال يقول ربنا جل شأنه معلما إيانا ما ندعو به ومرشدا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحملنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآيات.
نعم. ويقول ذكر جملة من الآيات إلى أن قال إلى آخر ما هناك من الأدعية القرآنية الكريمة
الأدعية القرآنية الكريمة، وبعضها مما يعلمنا الله تعالى أن ندعو به ابتداء، وبعضها مما يحكيه سبحانه عن بعض أنبيائه ورسله أو بعض عباده وأوليائه، وواضح أنه ليس في شيء منها ذاك التوسل المبتدع الذي يدندن حوله المتعصبون ويخاصم فيه المخالفون،
اللي هو التوسل بذوات الأشخاص والغلو في ذلك. نعم.
وإذا انتقلنا إلى السنة الشريفة لنطلع منها على أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي ارتضاها الله تعالى له وعلمه إياها وأرشدنا إلى فضلها وحسنها، نراها مطابقة لما في أدعية القرآن السالفة من حيث خلوها من التوسل المبتدع المشار إليه، وهك بعض تلك الأدعية النبوية المختارة. ف فمنها دعاء الاستخارة المشهور الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه إذا هموا بأمر كما كان يعلمهم القرآن، وهو: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، إلى آخر الدعاء. ومنها: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، إلى آخر الدعاء. وأيضا: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. واللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. واللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، الدعاء. واللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل نعوذ بك من النار. ومثل هذه الأدعية في السنة كثير، ونجد فيها دعاء واحدا ثابتا فيه شيء، ولا نجد فيه دعاء واحدا.
زاد هنا ذكرا في الرواية: اللهم رب جبرائيل، رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ومحمد نعوذ بك من النار. رواه الحاكم، يقول في حاشية: رواه الحاكم والطبراني وإسناده حسن لغيره، كما بينت في السلسلة الصحيحة. نعم.
ومثل هذه الأدعية في السنة كثير، ولا نجد فيها دعاء واحدا ثابتا فيه شيء من التوسل المبتدع الذي يستعمله المخالفون. ومن الغريب حقا أنك ترى هؤلاء يعرضون عن أنواع التوسل المشروعة السابقة، فلا يكادون يستعملون منها شيئا في دعائهم أو تعليمهم الناس، مع ثبوتها في الكتاب والسنة وإجماع الأمة عليها. وتراهم بدلا من ذلك يعمدون إلى أدعية اخترعوها وتوسلات ابتدعوها لم يشرعها الله عز وجل، ولم يستعملها رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولم تنقل عن سلف هذه الأمة من أصحاب القرون الثلاثة الفاضلة. وأقل ما يقال فيها إنها مختلف فيها، فما أجدرهم بقوله تبارك وتعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ولعل هذا أحد الشواهد العملية التي تؤكد صدق التابعي الجليل حسان بن عطية المحاربي رحمه الله تعالى، حيث قال: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها، ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. هذا ولم ننفرد نحن بإنكار تلك التوسلات المبتدعة، بل سبقنا إلى إنكارها كبار الأئمة والعلماء، وتقرر ذلك في بعض المذاهب المتبعة، ألا وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، فقد جاء في الدر المختار، وهو من أشهر كتب الحنفية، ما نصه عن أبي حنيفة رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، والدعاء المأذون فيه المأمور به ما استفيد من قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ونحوه في الفتاوى الهندية. وقال القدوري في كتابه الكبير: في الفقه المسمى بشرح الكرخي في باب الكراهة، قال بشر بن الوليد: حدثنا أبو يوسف قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول: بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك، وهو قول أبي يوسف. قال أبو يوسف: معقد العز من عرشك هو الله، فلا أكره هذا، وأكره أن يقول: بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام. قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز، لأنه لا حق للخلق على الخالق، فلا تجوز وفاقا. نقله شيخ الإسلام في القاعدة الجليلة. وقال الزبيدي في شرح الإحياء: كره أبو حنيفة وصاحباه أن يقول الرجل: أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك أو بحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك، إذ ليس لأحد على الله حق. وكذلك كره أبو حنيفة رحمه الله ومحمد أن يقول الداعي: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك. وأجازه أبو يوسف لما بلغه الأثر فيه. أقول: قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: أقول لكن الأثر المشار إليه باطل لا يصح. رواه ابن الجوزي في الموضوعات، وقال: هذا حديث موضوع بلا شك، وأقره الحافظ الزيلعي في نصب الراية، فلا يحتج به. وإن كان قول القائل: أسألك بمعاقد العز من عرشك، يعود إلى التوسل بصفة من صفات الله عز وجل، فهو توسل مشروع بأدلة أخرى كما سبق، تغني عن هذا الحديث الموضوع. قال ابن الأثير رحمه الله: أسألك بمعاقد العز من عرشك، أي بالخصال التي استحق بها العرش العز، أو بمواضع انعقادها منه. وحقيقة معناه بعز عرشك، وأصحاب أبي حنيفة يكرهون هذا اللفظ من الدعاء. فعلى الوجه الأول من هذا الشرح، وهو الخصال التي استحق بها العرش العز، يكون توسلا بصفة من صفات الله تعالى فيكون جائزا. وأما على الوجه الثاني الذي هو مواضع انعقاد العز من عرشك، فهو توسل بمخلوق فيكون غير جائز. وعلى كل فالحديث لا يستحق زيادة في البحث والتأويل لعدم ثبوته، فنكتفي بما سبق.
نعم، طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند شبهات. بهذا يكون الشيخ رحمه الله تعالى قد ذكر ما يتعلق بإبطال التوسل بالذوات من الكتاب والسنة، وذكر التوسل المشروع وهو التوسل بأسماء وصفاته، والتوسل بالعمل الصالح الذي يفعله العبد، والتوسل أيضا بدعاء الرجل الصالح. للقوم شبهات، وهم الغلاة الذين يتوسلون بالذوات، بل أصلا يتوسلون بالذوات التي يعتقدون، الذين يعتقدون فيهم أنهم لهم تصرف في الكون وتصرف في أشياء من الولد ومن سعة الرزق وغير ذلك، وهي في الحقيقة عبادة غير الله عز وجل. وإن كان التوسل بمجرد الذات ليس كفرا يخرج من الملة، وإنما هو محرم، لكن غالب هؤلاء يتوسلون بالذات لتعلقهم بتلك الذات والذوات، وأنهم يصرفون لهم حق الله عز وجل من العبادة والطاعة. فلهم شبهات نقف عندها إن شاء الله. نعم. أي نعم نعم، توسل بالحال هذا ثبت. نعم، لا بحال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم إنك تسمع دعائي وتعلم كذا ما أنا فيه من ضر، وإلى آخره. هذا ليس توسل بحال، لا حاله، يعني يذكر حاله بين هذه الحاجات. نعم، يعني ان هذه الثلاثة حصل اجماع عليه، والتوسل بالحال ايضا ذكر بعض اهل العلم. نعم، وهو لا اشكال فيه ان يتوسل، ان يقدم انسان يعني بين يدي سؤاله التضرع لله عز وجل بحاله، وانه مصاب بالمرض، مصاب بالعجز، فيقول: اللهم انك تعلم عجزي وتعلم كذا وتعلم انني في كذا، في كرب وفي هم وفي شدة. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.